بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. الفصل الخامس في الصرف. كان الكلام في المسائل التي ترتبط بالبيع، وقد جعل المصنف كتاب التجارة على فصول. الآن يبدأ بفصل جديد. هذا الفصل مرتبط ببيع الصرف، الصيرفة يعني. سابقا الثمن كان درهما ودينارا، الدرهم من الفضة والدينار شنو كان؟ ذهب، صحيح؟ إذا أراد أن يبيع الذهب بالذهب، الذهب بالفضة، أحدهما بالآخر، فيشترط في بيع الصرف مضافا إلى سائر الشروط، لا تصير معاملة ربوية مثلا، مضافا إلى ذلك شنو يشترط؟ يشترط أن يتقابض في نفس المجلس، يعني إذا افترقا عن المجلس ولم يحصل القبض والإقباض، هذا البيع شنو؟ هذا البيع مو لازم، لا يكون بيعا لازما. إذن في بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو بيع الفضة بالذهب أو الفضة درهما ودينارا، يشترط التقابض في المجلس. لاحظوا الكتاب يقول الفصل الخامس في الصرف. المقصود بالصرف هو بيع الصرف. بيع الصرف يعني شنو؟ يعني بيع الأثمان. هو يقول وهو بيع الأثمان، طبعا لا يخفى عليكم أن مثل هذه الأثمان الورقية الموجودة في زماننا هذا، ما معلوم هذا الحكم يشمل ذلك، لأن البيع بشكل عام يحصل بالإيجاب وشنو؟ والقبول. التقابض في نفس المجلس مشرط. فإذا ورد دليل على التقابض في نفس المجلس، هذا خلاف الأصل، خلاف القاعدة العامة في البيوع، فنقتصر على مورد النص. مورد النص شنو؟ الدرهم والدينار اللي من الذهب والفضة، من الفضة والذهب، مو هذه الأوراق النقدية التي هي شنو؟ ليست بفضة ولا ذهب. طبعا لا يخفى عليكم أن الثمن الواقعي هو ما كان سابقا، هذا ثمن مزيف. ثمن الواقعي كان الدرهم والدينار من فضة وذهب. الفضة لها قيمتها الحقيقية، والذهب أيضا له قيمته الحقيقية، مو مثل هذا الاعتباري اللي يوم يصعد ويوم ينزل ويوم يتغير الحاكم، العملة تتبدل ويوم يجي يطبع عملة ورقية ويقشمر بها الناس. عرفت شلون؟ هذه من خداع الحكومات، انه اخذوا الذهب والفضة في البنوك الخارجية وما اشبه، شنو يسوون بها ما ندري، وشنو انطانا؟ انطانا ورق، انطانا ورق. يعني مثلا واحد عنده ذهب يبيعه بورق، عنده أرض يبيع الأرض بشنو؟ بورق، وهكذا. لها قيمة اعتبارية، احنا لا ننكر القيمة الاعتبارية، لكن سابقا القيمة شنو كانت؟ القيمة الحقيقية. يعني جنابك عندك أرض، تبيع الأرض وتحصل بيه ذهب، مثل ما الأرض تصعد الذهب هم شنو كان؟ يصعد، له قيمته الحقيقية. أما الآن قشمرانا بهذه الفئات النقدية. شنو تفضلتم؟ لا مو دائما هيك، ولذلك تشوف الفلوس يصعد وينزل، عرفت شلون؟ والذهب بقي على قوته. يعني مثلا لا فرق، يعني شوفوا مثلا سابقا قبل كم سنة في إيران الذهب كان بكم، الآن صار أضعاف الذهب صعد. ها القيمة السوقية الاعتبارية يتلاعب بها أشياء عديدة، منها ضعف الحكومة ينزل سعر العملة، أما الذهب الحكومة تضعف ما تضعف يبقى على سعرها الواقعي، لأن الذهب في جميع العالم تقريبا إلى سعر موحد، أما الفلوس يتغير. في زمن من الأزمان الدينار العراقي كان أقوى من الدينار الكويتي، يعني في الوقت اللي احنا كنا في العراق، عرفت شلون؟ كان الدينار العراقي أقوى من الدينار الكويتي. الآن الدينار الكويتي يساوي 4200 وتقريبا 50 دينار عراقي. أما إذا كان العملة الذهب، الذهب بقى نفس الذهب، الذهب بقى نفس الذهب. مثلا في المثال آخر شوفوا، إذا في امرأة مهرها قبل 50 سنة 100 دينار، 100 دينار عراقي، 100 دينار عراقي الآن إذا تعطي للمقدمها ما يأخذ منها، مو يجي زين. أما إذا كان الدينار هو الذهب، الآن نفس الذهب كان موجود والقيمة قيمة حقيقية. لذلك بعض الفقهاء يقولون إذا في امرأة مهرها كان 100 دينار، الآن الزوج مات وما دافع المهر، على رأي السيد المرجع لازم يشوفون القيمة السوقية، يأخذون المعدل بتشخيص أهل الخبرة. إذن بيع الصرف، بيع الصرف ما معلوم يشمل هذه الأوراق النقدية. يعني إذا واحد باع الدينار بالدولار، الدينار الورقي الموجود بالدولار الورقي، هذا ما معلوم مشمول بهذه الشروط. ليش؟ لأن هذه الشروط زيادة على أصل شروط البيع، فإذا زيادة على أصل شروط البيع يقتصر فيها على موضع النص. موضع النص قال الدرهم والدينار، الدرهم والدينار يعني الذهبي والفضي، مو هذه الأوراق الموجودة اللي تشقق وما حد يأخذها. صار فترة هنا في العراق إذا شوي مشقق من جانب أو كذا ما حد يأخذها. الفصل الخامس في الصرف وهو بيع الأثمان، الأثمان الحقيقية. الأثمان الحقيقية شنو؟ وهي الذهب والفضة المشكوكين بمثلها، يعني بمثل الأثمان، يعني بمثل الذهب والفضة. إذا باع الذهب بالفضة، الدينار بالدرهم أو العكس، ويشترط فيه في بيع الصرف زيادة على غير الصرف من أفراد البيع، زيادة على سائر الشروط. سائر الشروط أن لا تكون المعاملة ربوية، أن لا يكون من النوع الكالي بالكالي، أن يكون بيعا في مال، وأنه واحد لا يملك شيء به. هذه الشروط السابقة، زيادة على ذلك شنو؟ التقابض، يعني من الطرفين، ما يفيد من طرف واحد. التقابض في المجلس، أي مجلس هذا؟ البرلمان يعني؟ لا، في المجلس الذي وقع فيه العقد، المجلس الذي وقع فيه العقد. أي عقد؟ عقد البيع أو اصطحابهما في الماشي، يعني عقدا في المجلس وقاما معا ومشيا لم يفترقا، ما يخالف إذا في طريقهما حصل التقابض. يعني مثلا افرضوا احنا هنا جلسنا وعقدنا بيع الصرف، بعدين معا انا والمشتري قمنا الى الغرفة الاخرى حتى نسلم ونتقاطع، ما يخالف لأن إحنا ما افترقنا. أما إذا حصل الافتراق، حصل الافتراق يعني شنو مثلا؟ يعني إحنا قاعدين بصف الله، بعدين لما افترقنا واحد راح ذاك الصوب من الشارع والآخر الصوب الآخر من الشارع، كل إلى محله حتى يأتي بشنو؟ بالدرهم والدينار. هنا صار افتراق، لازم الفاصل اللي بيناتهم في مجلس العقد عندما يصطحبان الفاصل يراعى، لا يصير أكثر، يصير أكثر بالمقدار العرفي، يعني مو مثلا في نصف خطوة ما يخالف. شوفوا، أو احنا مو قلنا لازم التقابض، إما التقابض في المجلس أو اصطحابهما. اصطحابهما يعني أن يكونا معا، منو؟ البائع والمشتري. اصطحاب البائع والمشتري أن يكونا معا في شنو؟ في الماشي. طبعا هذا الاصطحاب عرفا، لازم يكون اصطحاب عرفي، مو إلا واحد لاجد بالثاني، وإنما ديمشون سوى. وإن فارقاه، الضمير راجع للمجلس، وإن فارق المجلس هذه المفارقة لا تضر. زين، إلى متى يصطحبان؟ إلى حين القبض. عندما حصل القبض فعندئذ البيع أصبح لازما، كل واحد يروح على شغله ما يخالف. أما إذا افترقا قبل القبض، مو البيع باطل، ترى البيع غير لازم، يعني يصير بيع جائز بإمكان أحدهما أن يفسخ. ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي كانت يعني بينهما، يعني بين البائع والمشتري، عنها، عنها يعني عن المسافة التي وقت العقد. يعني مثلا إذا وقت العقد كانوا متقابلين والفاصل بينهما مثلا في مترة، مترة ونص، في الاصطحاب هم لما يمشون بمقدار مترة، مترة ونص، غايروا، ليصير الفاصل 10 مترات مثلا. ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بين البائع والمشتري، عنها يعني عن المسافة التي كانت وقت العقد، فلو زادت ولو خطوة واحدة بطل، بطل العقد. يعني طبعا هذا بناء على بطلان العقد، أما قلنا بأن هناك رأي بأن العقد ليس بباطل وإنما لا يكون شنو؟ لازما. لازم نشوف شنو الرأي الفقهي للمرجع الذي يقلده الإنسان. إذن إما التقابض أو ما في حكم التقابض في المجلس. ما في حكم التقابض في المجلس هو المشي مع، طبعا من حيث الزمان ما لازم يصير فاصلة طويلة. يعني مثلا نحن تعاقدنا هنا في كربلاء المقدسة، بعنا بيع الصار، وبعدين سوية ذهبنا معا إلى إيران إلى مشهد الإمام الرضا، هذا بعد ما يسمون مجلس العقد. وإن كنا معا سوية بجانب الآخر، هذا لا يسمى بمجلس العقد. الفاصل ما لازم يكون لا فاصل مكاني كثير كبير يعني، ولا فاصل زماني كثير. يبدو هكذا. اكو طريقة ثانية اللي ما نحتاج الى التقابض في المجلس؟ نعم. شلون؟ اذا انا كنت اطلب مثلا جناب الشيخ 10 دنانير، ذاك الوقت 10 دنانير كل دينار كان يساوي 10 دراهم، يعني 10 دنانير ايش قد يصير؟ 100 درهم. وشي إذا أنا قلت يا جناب الشيخ أنا أطلب من عندك 10 دنانير، أبيع هذه 10 ب100، خليها عندك، هنا ماكو قابض وتقابض، بس صحيح المعاملة. ليش المعاملة صحيحة؟ لأن في ذمة الشيخ إيش قد كان إلي؟ 10 دنانير. أنا هذه 10 بعتها ب100، لمئة موجود عند الشيخ، كأنما الشيخ وكالة عني دفع وشنو قبض، دفع 100 درهم وقبض شنو 10 دنانير. هذا يؤدي مؤدى التقابض في المجلس، لذلك يكفي، ما صار تقابض، لكن لأنه بمؤدى يكفي. بالنتيجة ما لازم يصير فاصل بين مجلس العاقد وبين التسليم والتسلم. هذا الذي في الذمة راح يكون أسرع في التسليم والتسلم أصلا، يعني بنفس اللحظة صار، ما يحتاج واحد يخرج كيسا ويأخذ كيسا، وإنما حصلت في الذمة. زين، استفد مثال أو فرع آخر. أفرضوا إذا الآن المصارف صارت عبر هذه البطاقات الذكية، وهذا المصرف الآلي موجود. إذا أنا مثلا سحبت من رصيدي 100 درهم وأدخلت هذا الرصيد في رصيد الآخر، وهو سحب من رصيدي 10 دنانير وأدخلها في رصيدي، ما قبضنا شيء وإنما حصل التقابض في الأرصدة، هل هذا أيضا يكفي أو لا؟ يبدو أنه هذا تقابض عرفان. أحسنتم، عندما يدخل في ملكه، في ملك يعني بنحو من التسلم، وإلا العاقد هم يدخل الشيء في الملك، يعتبر ذلك نوع من التقابض. أكو بعض المسائل التقابض بها متغيرة عن السابق، مثلا أفرض سابقا ما كان أكو طافو، ناس تبيع وتشتري على ورقة أو ما أشبه، يروحون يم المرجع أو يم العالم أو يم المعتمد، هو كان يكتب لهم أن فلان بن فلان اشترى دار فلان بمبلغ كذا، ويوقعون على ذلك الشهود وتنتهي السالفة، لا أكو طابو ولا أكو محكمة ولا أكو ضريبة ولا ما أشبه. جد الآن صار أكو طابو، إذا واحد أهدى بيته داره لولده مثلا، إذا هذا الإهداء ماكو بقابض من جانب الولد، شنو راح يكون؟ الهدية باطلة، لا تكون صحيحة. إذا سجل باسمه التسجيل العقاري، هل يعتبر قبضا؟ البعض من العلماء قال لا، هذا ليس القبض، ليش؟ لأن الدولة ودوائرها ما لها اعتبار شرعي. البعض من العلماء قال صحيح الدولة ودوائرها ما لها اعتبار شرعي، لكن عرفا يرون أن هذا من القبض فيكفي. شلون المفتاح لما يسلمه؟ هذا تسليم للدار، مع أنه الدار لم يستلمه هكذا، عرفت شلون؟ أخذ المفتاح وإن كان هو في بلد آخر، جاب له المفتاح قال تفضل، قالوا هذا يكفي في القاب. التسجيل العقاري قالوا عرفان يكون قبضا وإن لم يكن اعتبار شرعي لدوائر الدولة. صار واضح؟ ويبدو أن هذا الرأي الثاني أوجه أنه قبض عرفان أو رضا، هذه طريقة أخرى لما نحتاج إلى القبض في المجلس، أو رضا أي رضا الغريم الذي هو المشتري، الغريم الذي هو المشتري يرضى بهذا الثمن والمثمن بهذا البيع في ذمة البائع، المشتري يطلب من البائع 100 درهم أو 10 دنانير، 10 دنانير يبيع هذه 10 للبائع، يبيع هذه 10 لمن كان في ذمته ب100 درهم. أو رضا الغريم، جناب الشيخ مو مديون إلي ب10 دنانير، يشتري مني 10 دنانير ب100 درهم، هسه شنو صار إلي 100 درهم؟ قبضنا؟ لا، ما يخالف. أو رضاه أي رضا الغريم الذي هو المشتري في مثالنا، كما يدل عليه آخر المسألة، آخر المسألة يدل على أن رضاه المراد به رضا الغريم اللي هو المشتري، ولا هنا ما جبنا طاري المشتري، فهذا الضمير كيف رجع إلى الغريم وهو المشتري؟ من سياق الكلام، لما تقرون الكلام للأخير تعرفون أن الضمير يرجع إلى الغريم المشتري. بما في ذمته، أي ذمة المديون، هذا المديون الذي هو البائع. إذن رضا الغريم، الغريم شنو راح يكون؟ راح يكون الدائن هو المديون. رضا الغريم كتبوا الدائن الذي هو المشتري، أو رضاه بما في ذمته، أي في ذمة المديون الذي هو البائع. شوفوا صورة المسألة، سابقا ذكرنا أن البيع والشراء يجوز صدق كل منهما على كل طرف، لأن كل واحد منهم هو بائع هو مشتري، لكن لبيان العبارة هكذا نفرض المسألة، نفترض المسألة. رضا هو رضا الغريم الذي هو المشتري، أنا أطلب من جناب الشيخ 10 دنانير، راح أشتري من عنده 100 دراهم. شوفوا هنا غيرنا العبارة، في المرة أقول أبيع العشرة بالمئة، في المرة أقول أشتري من عنده. إحنا للتطبيق على العبارة هكذا نفترض المسألة، ولا نفس المسألة. أنا مو أطلب من جناب الشيخ 10 دنانير، راح أشتري من عندش قد 100 درهم. 100 درهم بشنو؟ ب10 دنانير. هذا بيع الصدق، يحتاج إلى تقابض؟ ما يحتاج، لأن أنا اشتريت من عنده في ذمته بما في ذمته، اشتريت من عنده في ذمته 100 درهم تكون عنده بما في ذمته. شنو كان في ذمته؟ 10 دنانير. إذن رضاه أي رضا الغريم، الغريم الدائن، أنا اللي أطلب من جناب الشيخ شقد؟ 10 دنانير، الذي هو المشتري، أنا مشتري. زين، رضاه بشنو؟ بما في ذمته، أي ذمة المديون. ذمة المديون شقد كان؟ 10 دنانير. أنا أشتري من عنده 100 درهم بهذه العشرة، بما يعني في مقابل ما في ذمته، ذمة المديون الذي هو البائع، فهو يبيعني 100 درهم بهذه العشرة التي في ذمته، قبضا بوكالته. قبضا بوكالته يعني شنو؟ قبضا يعني مقبوضا، أي مقبوضا أقام المصدر وهو كلمة قبض، مقام اسم المفعول اللي هو المقبوض. أحيانا المصدر يكون بمعنى اسم الفاعل، أحيانا المصدر يكون بمعنى اسم المفعول. مثلا المصدر بمعنى اسم المفعول مثل شنو؟ مثل الخلق، نحن خلق الله، يعني شنو؟ مخلوق، يعني مخلوقين لله، هذا مصدر بمعنى شنو؟ اسم المفعول. فهنا القبض بمعنى المقبوض، مقبوضا بوكالته، بوكالة المشتري إياه، يعني البائع في القبض، يقبض ماذا؟ لما في ذمته. إيش قد كان في ذمته؟ 10. فما يحتاج أني أسلم له 10، لأن هو من قبل هذه 10 في ذمته، وقد استلمها من قبل في القبض. لما في ذمته يعني في ذمة البائع. شنو في ذمة البائع؟ 10 دنانير. وذلك يعني صورة هذه المسألة فيما إذا اشترى من له في ذمته نقد بما في ذمته. من يعني أنا اشتريت 100 درهم، من يعني المشتري، اشترى من المشتري، شنو اشترى؟ 100 درهم له، يعني لهذا المن، لهذا المشتري في ذمته نقد، في ذمة البائع شنو؟ نقد. أنا لي في ذمة البائع نقد، النقد شقد؟ 10 دنانير. أشتري من عنده 100 درهم بشنو؟ بما في ذمته، بهذا المبلغ 10 دنانير اللي في ذمة البائع. بما في ذمته من الناقد شنو اشتري؟ نقدا اخر. نقدا اخر ايش قد كان؟ 100 درهم. فان ذلك يصير بمنزلة المقبوض. فان ذلك يعني فان ذلك اي ما في ذمته يصير بمنزلة المقبوض. انا مو اطلب 10 دنانير، كانما سلمته 10 دنانير، ما يحتاج هو ينطيني وانا ارجع له، ما يحتاج هو ينطيني وأنا أرجع له. مثل أفرض في المداورة والمصالحة بالنسبة إلى الخمس، أحيانا الشخص يحتاج إلى مبلغ فيقول صالحني عليها مداورة، الوكيل شي يسوي؟ يأخذ المبلغ من عنده ويرجع إياه، هسه بعنوان الهدية يرجع له، بعنوان القاضي يرجع له، اللي بعدين يدفع. بالنتيجة اكو حاجة الى هذا الاخذ والعطاء؟ ماكو حاجة الى هذا الاخذ والعطاء. يعني انا اقول لمن في ذمته الخمس، اذا عندي طبعا اجازة من الفقيه، اقول وهبتها لك، ما احتاج اخذه وارجعه، هو مو في ذمته، انا اهبها لك، وهبت ما في ذمته، هذا في حكم القبض صحيح، الهبة تكون صحيحة. بلي، لكن البعض من الاحتياط يجيب المبلغ ينطيه للحاكم الشرعي حتى الحاكم الشرعي يرجع له ذلك المبلغ. مثلا افرض واحد يبني بيت ويحتاج فلوس وفي ذمته خمس، وما يريد يبني بيت باموال غير مخمسه، باكر يريد يصلي هنا، فياتي بخمسي، خمسه شقد مثلا؟ 10 ملايين. يجيب العشرة للحاكم الشرعي يقول له هذا المبلغ أنا أحتاجه، بس إن شاء الله راح أنطيكم، فأنتوا رجعوا لي المبلغ قرضا، أو مثلا يقول المبلغ رجعوا لي هبة وأضمن بإرجاع ذلك خمسا. طبعا الحاكم الشرعي هو من قبل الطرفين لازم يلاحظ الطرف الآخر، يعني إذا يريد رجع هذا المبلغ هبة له باكر ما رجع، وحق السادس شو يصير؟ سهم الإمام شو يصير؟ ما لازم الحاكم الشرعي يفرط في أموال المعصوم عليه السلام، مثل ما يقدر يأخذ زيادة من الناس، ما يقدر هم شو يسوي؟ يهب لهم، يهب لهم. الواحد من الوكلاء كان هذا يقول أنا وكيل، أي واحد يجي عنده إيش قد عنده حقوق شرعية يقول كله إليه. وعندك اكو فقراء، عندك اكو ناس تحتاج، يهب له تمام المبلغ، في المرة يقول له انت روح ادفع، انت شوف لك فقير ادفع من خط، اما يهب له تمام المبلغ. وبعدين واحد شي جاوب يوم القيامة حق الفقراء وحق السادة وسهم الامام؟ فان ذلك يصير بمنزلة المقبوض. فان ذلك يعني ما في ذمته، هذا يصير بمنزلة المقبوض. المصنف بيّن المسألة من دون ذكر المثال، احنا اللي بيّننا المثال، بس خلينا نشوف جناب المصنف مثاله شنو. مثاله يعني مثال هذا الحكم او مثال الرضا، مثلا ان يكون لزيد، زيد في مثالنا انا في ذمة عامر جناب الشيخ دينار 10 دنانير احنا قلنا، فيشتري زيد اللي أنا من عامر من جناب الشيخ بهذا الدينار اللي في ذمته بالعشرة اللي في مثالنا 10 دراهم، لو 100 درهم في مثالنا 10 دراهم في ذمته، هذه 10 أو 100 أيضا تكون في ذمة الشيخ، ويوكله يعني ويوكل البائع، يعني يوكل زيد عمرا، هكذا يوكل زيد عمرا، يوكله هو المستتر لزيد والضمير المتصل لعمر في قبضها، يعني في قبض العشرة، كيف يقبضها؟ في الذمة، يعني يجعلها في ذمته، هذا مو قبض خارجي، قبض في الذمة. بمعنى هذا القبض يعني شنو؟ بمعنى رضاه، يعني رضا زيد بكونها بكون العشرة في ذمته في ذمة عامر. إذن ما نحتاج إلى قابض، هذا يكفينا عن القابض، فإن البيعة والقبض صحيحان، هم بيع الصارف صحيح هم هذا القابض في الذمة قابضون. ليش؟ لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمته. ما في الذمة شنو كان في ذمتي؟ دينار حسب مثال المصنف يعني الشارع، لأن ما في الذمة دينار بمنزلة المقبوض بيد جناب الشيخ، بيد من هو من يعني الشخص الذي هو يعني الدينار في ذمته، في ذمة من؟ في ذمة الشيخ. فإذا ما يحتاج أني أسلم للدينار، وما يحتاج أني هم أستلم، لأنه هو وكيل عني في تقبل ذلك في ذمتي. فلا صار تسليم ولا تسلم، ظاهري خارجي كل في الذمة. فإذا جعله يعني جعل زيد عمرا وكيلا في القبض، قال المئة مئة درهم أو مثال المصنف عشرة دراهم، أنت اقبضها عني، صار كأنه قابض لما في ذمته. كأنه يعني كأن صار يعني عمر، كأن عمر قبض ما في ذمته، ما يحتاج هكذا يقبض، هذا هو قبضه. فصدق التقابض من الطرفين قبل التفرق من المجلس، بل هذا التقابض يكون أسرع لأن هو موجود، هو موجود بعد ما يحتاج إلى حركة خارجية، قبض ودفع تسلم وتسميم، هو موجود في الذمة. فصدق التقابض قبل التفرق. صار واضح؟ والأصل في هذه المسألة، والأصل يعني الدليل، هنا الأصل يعني الدليل، شنو دليلنا في هذه المسألة اللي قلنا في بيع الصرف نحتاج إلى القابض إلى التقابض؟ بالدليل في ذلك الروايات، ما روي في من قال لمن في ذمته دراهم، شنو قال له؟ حولها إلى دنانير. قال له حولها يعني حول الدراهم إلى دنانير. الرواية شنو تقول؟ أن ذلك يصح وإن لم يتقابضا، هكذا قال الإمام. الرواية محمد بن يعقوب بإسناده عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق صلوات الله عليه عن الرجل يكون لي عنده دراهم، يعني أنا أطلب دراهم فآتيه فأقول يا فلان حولها دراهم وأثبتها عندك، أو حولها مثلا دنانير وأثبتها عندك، ولم أقبض منه شيئا، قال عليه السلام لا بأس، بيع الدرهم بالدرهم جائز، بيع الدرهم بالدينار جائز. وهذا حصل الشيء الذي هو في حكم القبض أن ذلك يصح وإن لم يتقابض، معللا أو معللا، معللا يعني الرواية عللت، معللا يعني المعصوم عللها بأن النقدين من واحد، يعني هم البيع هم الشراء راح يكون لشخص واحد، النقدين يعني هم الدراهم التي كانت في ذمته وهم الدنانير التي باعها في مقابل الدراهم من شخص واحد. إذا من شخص واحد بعد ما يحتاج إلى قبض وإقبار. والمصنف عدل عن ظاهر الرواية، شوفوا الرواية جاء فيها الحوالة مو الشراء، وما مكتوب الوكالة، لازم المشتري يوكل البائع في تسلم الدراهم، ما بي لكن المصنف اشترط مثل الوكالة لتصحيح صورة المسألة، لأن هو بدون وكالة شلون راح يقبض عني؟ هل هو ولي لي؟ لا، فلازم يكون عنده وكالة في القابض. فأنا لما أقول حولها في ذمتك، يعني كأنما أقول له بع الدينار اللي في ذمتك إلى 10 دراهم واقبضها عني. يقول والمصنف عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء بدل التحويل. الرواية فيها حولها، الحوالة شيء والشراء شيء آخر. المصنف غير وبعد شنو؟ والتوكيل. الرواية ما بيها توكيل، المصنف قال التوكيل صريحا في القبض والرضا فيه. فإذن إلى الشراء بدل التحويل وإلى التوكيل، إلى كتبه وإلى التوكيل صريحا في القبض، يعني التوكيل صريحا في القبض، يعني قال أنت وكيلي في القبض هكذا. إلى التوكيل صريحا في القبض يعني يوكله بالصراحة في قبض الدنانير. وإلى الرضا، إلى أيضا كتبه، وإلى الرضا فيه يعني في المبيع بكونه في ذمة الوكيل القابض. المبيع 100 درهم أو 10 دراهم تبقى في ذمة هذا الوكيل الذي يقبض عني. ليش أضاف هذه الشروط؟ لاحتياج الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط، وإلا الرواية تكون مخالفة لسائر الروايات التي تبين شرائط العائة، أن هذه الرواية تحتاج إلى تكلف. تكلف يعني واحد يتعنى ويتعب نفسه ويقول بأن هذه الرواية يراد بها كذا. في المرة أكو مهور، الظهور ما يحتاج إلى تكلف، الرواية لها لسان بين. أما في المرة يحتاج إحنا نضيف لفهم المقصود، هذا يسمى بالتكلف. لاحتياج الرواية إلى التكلف، لما نقول تكلف يعني ماكو ظهور، لاحتياج الرواية إلى تكلف أن نتكلف ونضيف هذه الشروط، إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل. مو قلنا حولها، نقول حولها يعني أنت وكيل في القبض، وإلا ما يصير التحويل. بجعل الأمر بالتحويل حيث قال حولها توكيلا في تولي طرفي العار، أنت اشتري وبيع من قبلي. أكو في مبنى للفقهاء أن التوكيل من الطرفين جائز، وأكو مبنى يقول لا مو جائز. يعني مثلا يردون يعقدون، بس جناب الشيخ وحده يقدر يعقد وكالة عن البنت والولد؟ البعض قالوا نعم، البعض قال لا. يبدو أن رأي السيد المرجع أنه يجوز، فهو يقول أنكحت موكلتي لموكلي، مو لموكلك، لموكلي. وبعدين هو شي يقول؟ يقول قبلته توكيلا في تولي طرفي العقد، هم هو يبيع هم هو يشتري، وبنائه على صحته، يعني بناء على صحته تولي طرفي العقد، لأن البعض لم يقبل بذلك، يعني بناء على صحة القابض. إذا توقف البيع عليه يعني على القابض، أحيانا البيع ما يحتاج إلى قابض، مجرد البيع يتحقق. إذا واحد باع عرفة ما يحتاج إلى قابض، أما في بيع الصرف نحتاج إلى شنو؟ إلى قابض. هنا يقول إذا توقف البيع على القابض، فهنا نقول هذه الوكالة وكالة في القبض أيضا بمجرد التوكيل في البيع. إذا أنا قلت لجناب الشيخ روح اشتري لي الصرفة، هذا معناته اشتري لي وأقبض، لأن مجرد الشراء بدون قبض هذا بيع الصرف شو راح يكون؟ راح يكون باطل. إذا توقف البيع على القبض فهذا توكيل هم في البيع وهان توكيل في القابض بمجرد التوكيل في البايع، نظرا الى ان التوكيل في الشيء اذن في لوازمه. اذا واحد وكل شخصا في شيء يعني اذن في لوازمه، لمن يقول روح اشتري لي ثلاجة يعني بعدين هم حمله وجيبه للبيت، مو الثلاجة يعني في باب المحل ويرجع. التوكيل في شيء اذن في لوازمه التي يتوقف عليها، يعني على اللوازم يتوقف يعني الشيء عليها. ولما كان ذلك، ذلك يعني هذا التوكيل في العقد والتوكيل في القبض امرا خفيا، حيث قال حولها حولها، مو كل واحد يستهم هذا توكيل في العقد وهذا توكيل في القبض. ولما كان ذلك يعني هذا التوكيل في العقد والقبض امرا خفيا يعني غير ظاهر من قوله حولها، عدل المصنف الى التصريح بهذه الشروط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.